بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات مجددا في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام المسح على الخفين والأشياء التي تبطل الوضوء، وما يحرم على من انتقض وضوءه، والأشياء التي توجب الغسل وشروط صحة الغسل، وما يسن أن تفعله عند الغسل، والأغسال المستحبة، وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب المسح على الخفين. والخفان هما ما يلبسان على القدمين من جلد ونحوه كالجوربين. قال: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: شروط المسح على الخفين ثلاثة، فلا يصح المسح على الخفين إلا بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، أي لا يصح المسح على الخفين إلا بعد لبسهما على طهارة مائية كاملة، وذلك لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فإن تيمم ثم لبس الخف لا يجوز له أن يمسح عليه، لأنه لبسه على غير طهارة مائية. وكذلك إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجوز المسح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة المائية. الشرط الثاني: سترهما لغالب محل الفرض، فلا يشترط سترهما لمحل الفرض من القدم كله، وذلك لأنه خف يمكن أن يمشي فيه. الشرط الثالث: طهارة عينهما، فلا يصح المسح على خف نجس كخف مثلا مصنوع من جلد خنزير، لأن النجس منهي عنه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: مبطلات المسح على الخفين ثلاثة، إذا حدث شيء من هذه الثلاثة انتقض المسح، ولا بد من استئناف الطهارة المائية إن أراد أن يمسح عليه مرة أخرى. المبطل الأول: الحدث الأكبر أي الجنابة، فمن أذنب انتقض المسح على الخفين في حقه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. المبطل الثاني: انقضاء المدة، لأن المسح يتوقت بمدة معينة، فمتى انقضت المدة بطل المسح على الخفين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة للمسح على الخفين، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. المبطل الثالث: خلع الممسوح عليه، فمتى خلع الممسوح عليه بطل المسح، ولا يجوز له أن يمسح عليهما بعد ذلك حتى يغسل قدميه، فلا يجوز له أن يمسح على الخفين مرة أخرى. الضابط الثالث: مدة المسح. مدة المسح تبدأ من حين المسح، يعني متى مسح على خفيه ابتدأ مدة المسح. لو أنه لبس خفيه في صلاة الظهر ومسح عليهما في صلاة العصر ابتدأ مدة المسح من صلاة العصر إلى يوم وليلة إن كان مقيما، يعني تنتهي مع صلاة عصر اليوم الثاني إذا كان مقيما وتنتهي مع صلاة عصر اليوم الثالث إذا كان مسافرا. قال شيخنا حفظه الله: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك للمقيم والمسافر. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي الأشياء التي تنقض الوضوء وتبطله. قال: وفيه ضابطان. الضابط الأول نواقض الوضوء ستة. الأول الخارج من السبيلين، والسبيلان هما مخرج البول والغائط، فمتى خرج بول أو مذي أو غائط قليل أو كثير انتقض الوضوء بلا خلاف بين أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الثاني زوال العقل، متى زال العقل بأي وسيلة انتقض الوضوء. زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق، والنوم المستغرق هو الذي لا يشعر صاحبه بما يدور حوله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم. الثالث من النواقض مس الفرج بباطن الكف، من مس فرجه فليتوضأ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيد العلماء ذلك بباطن الكف، فمن مس فرجه بغير باطن الكف كساعده مثلا أو ظهر يده فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفض بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. والإفضاء كما قال العلماء يكون بباطن الكف ولا يكون بغير هذا. الرابع من النواقض أكل لحم الإبل، من أكل لحم إبل فليتوضأ، وذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس من النواقض التقاء الختانين، متى التقى ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل ووجب الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. السادس من النواقض الردة، فمن ارتد بطل وضوءه، وذلك لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل، فمتى ارتد بطلت طهارته. ثم قال شيخنا حفظه الله: الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة، أي الأشياء التي تحرم على من انتقض وضوءه ثلاثة أشياء. الأول الصلاة، من انتقض وضوءه يحرم عليه أن يصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الثاني من المحرمات الطواف، من انتقض وضوءه يحرم عليه أن يطوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. الثالث من المحرمات مس المصحف، يحرم على من انتقض وضوءه أن يمس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أي من الملائكة والرسل والآدميين. ولم يختلف فقهاء الأمصار أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى باب الغسل، أي الأحكام المتعلقة بموجبات الغسل وشروطه وفروضه وسننه، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول موجبات الغسل خمسة، أي الأشياء التي توجب الغسل خمسة أشياء. الأول خروج المني، إذا خرج المني من الرجل أو المرأة وجب الغسل، وذلك بإجماع أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. أما إن خرج المني لمرض من غير شهوة لم يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. الموجب الثاني التقاء الختانين، فمتى التقى ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الثالث من الموجبات خروج دم الحيض، متى خرج دم الحيض من المرأة ثم طهرت منه وجب عليها الغسل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة ثم اغتسلي وصلي. وأجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. الرابع خروج دم النفاس، وذلك بإجماع أهل العلم، فمتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها أن تغتسل. الخامس من الموجبات إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أراد أن يسلم أن يغتسل بماء وسدر. الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة، فلا يصح الغسل إلا إذا توفرت هذه الشروط السبعة، وهي شروط صحة الوضوء كما تقدم: انقطاع ما يوجبه، النية، الإسلام، العقل، التمييز، الماء الطهور، إزالة ما يمنع وصوله. الضابط الثالث فرض الغسل واحد، تعميم البدن بالماء، وهذا ما يسمى بالغسل المجزئ، فلو أن الجنب عمم بدنه بالماء أجزأه هذا، شرط أن يتمضمض ويستنشق. الضابط الرابع سنن الغسل سبع، وهذا ما يسمى بالغسل الكامل المستحب، وهو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول من السنن إزالة ما لوثه من أذى. يستحب أولا أن تزيل النجاسة عن نفسك قبل أن تغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الثاني من السنن الوضوء قبله وترك الرجلين، يستحب أن تتوضأ قبل أن تغتسل وتترك رجليك إن خشيت أن تتلوث، أما إن لم تخش أن تتلوث فلا حرج أن تغسل رجليك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الثالث من السنن غسل الأعضاء ثلاثة، يستحب أن تغسل كل عضو من أعضاء البدن ثلاثا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الرابع التيامن، يستحب أن تبدأ بالجزء الأيمن ثم الأيسر، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، بالرجل اليمنى ثم اليسرى، بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الخامس من سنن الغسل الموالاة، والموالاة هي ألا تترك غسل عضو حتى يجف الذي قبله. السادس الدلك، أي يسن أن تدلك بدنك عند الغسل بيديك. السابع غسل الرجلين بمكان آخر، وهذا إن خشيت أن تتلوث في المكان الذي تغتسل فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحى فيغسل رجليه. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس الأغسال المستحبة تسعة. الأول غسل الجمعة، يستحب لك يوم الجمعة أن تغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الثاني من غسل ميتا، يستحب لك أن تغتسل إذا غسلت ميتا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الثالث للعيدين، يستحب لك أن تغتسل يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الرابع الإغماء، كذلك إذا أغمي على المسلم فأفاق استحب له أن يغتسل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يغمى عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم. الخامس الجنون، يستحب لمن أفاق من الجنون أن يغتسل، وذلك لأن الجنون أولى من الإغماء. السادس المستحاضة لكل صلاة، يستحب للمرأة التي ينزل عليها الدم باستمرار أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فلتتوضأ لكل صلاة. إن لم تستطع أن تغتسل لكل صلاة يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة. السابع للإحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة. الثامن لدخول مكة، يستحب إذا أردت أن تدخل مكة أن تغتسل. التاسع للوقوف بعرفة، يستحب لك إذا أردت أن تقف بعرفة أن تغتسل، وهذا في الحج. أسئلة الدرس. السؤال الأول: ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ السؤال الثاني: ما هو الغسل المجزئ؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.